بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، الوالدة تجمع مبلغ نيتها أنه مهر لأخوي، هل عليه زكاة؟
تجمع المبلغ بقصد إيش؟
مهر بتزوج أخوي.
أي مهر للولدي. نعم.
أي. نعم. والسؤال الثاني، هل يجوز أن نشغل القرآن والبيت ما في أحد، يعني طالعين أو يعني البيت فاضي يعني؟
أي نعم إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا أم سفيان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
مرحبا بك. عندي سؤال وسؤالين يا شيخ.
تفضل تفضل.
سؤال أول يا شيخ، عندي الزوج تاعي.
نعم.
هو مرر لي عيشتي، هو واعر معي وبعيد شوية على الدين ويدير حوايج لا يرضي الله، ومرضني وحكمني الفراش، وبعدين آخر حاجة دارها لي حط لي آلة التجسس في الدار.
نعم.
انصحني يا شيخ، هل نقدمه للسلطات أو نخليه المولاه، ولا انصحني يا شيخ؟ لا أدري.
عندك أولاد منه؟
عندي يا شيخ.
أصغر أولاد كم؟
ما سمعتش يا شيخ.
أصغر أطفالك كم عمره؟
15.
طيب يا أم سفيان، أعطيني السؤال الثاني.
بس كده يا شيخ.
طيب أبشري يا أم سفيان.
شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا أختي. مرحبا. يلا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسك بالخير ويحفظك يا شيخ.
ساك الله بالرضا. مرحبا أبو محمد.
لو تكرمت يا طول العمر، عندي استفسار بسيط الله يحفظك.
تفضل.
أنا أصلي قبل النوم ركعتين، وفي آخر الليل أصلي 8 ركعات، أقرأ خلالها جزئين طبعا بالمصحف لأني ماني حافظ، وبعدها أنا أريح شوية ثم أقوم وأتمم الوتر 3 ركعات، أحيانا ركعتين واحدة واحدة، وأحيانا أسردها سوا. فما أدري طال عمرك طريقة صحيحة أو علي ملاحظ. الأمر الثاني الله يحفظك، بالنسبة لما أقرأ في القرآن وأنا في الصلاة، قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يجوز لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة أم لا؟
صلاة السنة يعني؟
صلاة السنة. نعم.
إن شاء الله أبو محمد.
إلمت حفظك الله.
مرحبا ومسهلا. طيب الأخت أم فرقد بالأمس سألت مجموعة أسئلة، أجبنا على جميع أسئلتها، بقي سؤالها الأخير وعدناها أننا نفتتح البرنامج اليوم بالإجابة على سؤالها. أم فرقد تقول يعني أنا طيب ومحبوب عند الناس ومعروف عني كذا، لكن تقول أحيانا تستغل هذه الطيبة من أناس قد يتجاوزون وكذا، ولا ينفع معهم إلا الاحتقار وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن مسائل العفو والصفح والتجاوز هذه قاعدة شرعية ومنهج شرعي، ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة بالدعوة إلى العفو والصفح. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية طبيعة انتقامية، بمعنى أن ما ترضى بالغلط ولا بالخطأ، وتحرص دائما على الانتقام قدر المستطاع، متى ما إن يعني جاءت الفرصة ينتقم الإنسان. ولأجل هذا جاءت الشريعة لتخالف هوى الإنسان، لتخالف هوى الإنسان، فجاءت بالدعوة إلى العفو وإلى الصفح، لأن القضية قضية الانتقام وقضية مثلا الثأر وقضية كذا، إذا بقيت تسلسلت، وإذا تسلسلت أصبحت الأرض رجراجة والدنيا متكفئة والناس فوضى، ولذلك الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قل جل وعلا واصفح الصفح الجميل. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نصوص كثيرة. يوسف يقول لإخوتي لا تثريب عليكم اليوم. نبي عليه الصلاة والسلام يقول بعدما مكنه الله من أهل مكة في سنة 8 من الهجرة لا تثريب عليكم اذهبوا أنتم الطلقاء. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة. هذه قاعدة. ولذلك يجب على جميع المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه القاعدة. وإن الشريعة جاءت بالدعوة إلى العفو وإلى الصفح وإلى التجاوز وإلى يعني مغفرة ما عند الناس من أخطاء. المسألة الثانية، الشريعة كما أنها دعت إلى العفو، دعت إلى الصفح، دعت إلى التجاوز، كذلك نبهت على قضية مهمة، وهي قضية أن الإنسان إذا استمرأ هذا الشيء وما انتبه إلى أن مسألة العفو هي من الإنسان عليه، وإنما استغلها ليدخل من خلالها للولوج إلى باب الضرر، الولوج إلى الضرر من خلال هذا الباب والتهتك وعدم المبالاة حيث مات عند الشعور والإحساس، لا لا، ما يكون المؤمن مغفل في مثل هذه الحالة إن هو صفح عنه، إن هو صفح عنه. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قل جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلذلك إذا كان هناك أشخاص ما يفهمون معنى العفو، ما يفهمون معنى الصفح، ما يفهمون معنى كتم الغيظ، ما يفهمون معنى الحلم مثلا، يفسرون تفسير على أن هذا ضعيف، هذا مسكين، وجد يعني ترجمة واقعية عملية مارسوها مثلا تحدثوا بها، لا، في مثل هذه الحالة يجب على الإنسان أن يوقف هذا الشخص عند حده، لأن المؤمن الله عز وجل طلب منه أن يكون عزيزا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يذل نفسه إلا لوالديه مثلا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أما إذا وجد أشخاص يفسرون العفو والصفح بأن ضعف وخور وأن يعني غباء مثلا، ها، لا، لابد أن يوقف عند حد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل يقال له أظن أبو عزة الجمحي، أظن نسيت أنا اسمه، لكن أظن أبو عزة الجمحي. هذا الرجل كان مؤذي للنبي عليه الصلاة والسلام ومؤذي للصحابة الكرام، وقبض عليه في بدر، معركة بدر، فقال يا رسول الله أو يا محمد عندي بنات وعندي كذا، وبدأ إيش يعني يظهر ضعفه وكذا، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام على شريطة ماذا؟ على شريطة أن يكف أذى عن المسلمين، فأعتقه، من عليه صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب إلى مكة زاد أذية على النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول والله أنا استغفلت محمدا عليه الصلاة والسلام، وقبض عليه أظن ثانية وشكى وكذا، وأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قبض عليه ثالثة أظن في فتح مكة أو قبلها، فقال يا رسول الله عندي بنات وعندي كذا، ويتظلم، هو قد يعني نقض العهد أكثر من مرة. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له تريد أن تذهب في شوارع مكة وطرقات مكة تمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين؟ لا والله، وأقام عليه الحق اللي هو قتله عليه الصلاة والسلام، أمر بقتله. لماذا؟ لأنه مؤذي لله ولرسول الله ولصحابة رسول الله، وهو ناقض للعهد والميثاق، يستحق القتل، فيعفو عنه فيعود مرة ثانية. ولذلك هذه المسألة أختي الفاضلة توازن واعتدال. لكن طيب، لو أن شخصا قال أنا ما يهمني، خلي يفسر هذا كما يشاء، يفسر ضعف خور، أهم شيء عندي رضا الله، هذه رتبة عالية جدا، رتبة سامية، هذه رتبة عظيمة. ولذلك أختي الفاضلة أنت لابد أنك يعني تفصلين وتميزين وتفرزين اللي أمامك، يعني من الناس من قد يفهم ويحمل يعني جميل لهذا الإنسان، من الناس من هو يعني يكف شره، ومن الناس مثلا من يتمادى، هذا يستحق الجزاء كما ذكرت لك قبل قليل. أم ناصر من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول الوالدة جمع مبلغ من فترة وتريد أن تجعل مهر للولد، تقول هل عليه زكاة؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك، أي مال جمعه الإنسان لا لغرض الوقف والصدقة ففيه الزكاة، فكل من جمع مالا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وهو بلوغ النصاب وحوالان الحول على هذا المال مدة 12 شهر قمري عربي فإن فيه الزكاة، سواء جمعه الإنسان لأجل بناء بيت، لأجل زواج، لأجل شراء سيارة، لأجل لأي غرض من الأغراض. فإذا قولي للوالدة إذا كان هذا المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري وجبت فيه الزكاة. أعتقد يا أم ناصر أن الوالدة جزء من المبلغ حال عليه الحول وجزء آخر لم يحل عليه الحول، هي الآن مطالبة بإخراج الزكاة عن الجزء الذي حال عليه الحول وقد بلغ النصاب. وإذا قلتي لي والله الوالدة لا مطولة شكلها، مطولة في قضية المهر، فالأفضل لها أن تزكي الجميع حتى، لأن هذا العملية الحسابية صعبة عليها، فتزكي، تكون إذا زكت أخرجت اللي حال عليه الحول وقدمت زكاة اللي ما حال عليه الحول، ويجوز تقديم الزكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم. فقولي له هذا الكلام، بارك الله فيك. أم ناصر من السعودية تسأل تقول هل يجوز تشغيل القرآن والبيت ما في أحد فاضي؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك، لا شك بأن سماع القرآن سواء السماع المجرد من القارئ أو سماعه من الأقراص هذه المدمجة أو من الإذاعة أو من أي وسيلة من الوسائل، لا شك بأن عبادة إذا جلس الإنسان واستمع إليه واستمع استماع تعبد وتأله عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وتشغيل القرآن في البيت هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك لا بأس بتشغيل القرآن إذا خرج مثلا أهل البيت أو يشغل الإنسان القرآن وينام مثلا، ما في بأس، القرآن كله خير ولله الحمد والمنة. لكن أن يشغل القرآن ويسافر أهل البيت يقفلون بيتهم ويسافرون، يعني ما أعتقد، ما المقصد؟ ما في مقصد، ما في غرض لهذا. يسمعون من مثلا في البيت؟ يسمعون من؟ ولذلك الأفضل أنه يعني يطفأ، وإذا عادوا خرجوا للسوق ورجعوا ما في بأس يشغلون، جاء ينام الواحد ما في حرج ولله الحمد والمنة. أم سفيان من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول بأن زوجها بعيد عن دين الله والعياذ بالله، ويعمل أشياء لا ترضى الله سبحانه وتعالى، تقول يعني مرضت بسببه لأنه يمارس أشياء غير جيدة، وصلت إلى حالة من الحالة مرضية، تقول للأسف اكتشفت بأن وضع آلة تجسس في الدار، تقول ما الموقف؟ هل أشتكي على الحكومة مثلا؟ هل أصبر عليه أم ماذا؟ أختي أم سفيان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين زوجك. يعني مثل هذه الحالات يعني لا بد فيها من سبب، ما الذي جعل زوجك شديد المراس، صعب المراس، عنيف، مؤذي مثلا؟ هل لك دور في هذا؟ هل أنت تعاندينه؟ هل أنت لا تؤدين حقوقه مثلا؟ هل أنت مثلا تتمردين عليه؟ سامحيني أنا أقول هذا الكلام وقد تكونين أنت بريئة من هذا كله، لكن أنا ما أعرفك ولا أعرفه، لكن حتى أوضح المسألة. فبعض الأزواج تسوء أخلاقه وعشرته ويصبح إنسان والعياذ بالله يعني عنيف ومعتدي على أهله بسبب تصرفات بعض الزوجات من عدم القيام بالحقوق بالواجبات، الترفع على الزوج، الخروج من دون إذن الزوج، قد يكون هناك أيضا تقصير في حقوق أخرى يحتاج إليها الزوج. بعض الأزواج يصبر وبعض الأزواج لا، ينفجر ويمارس أشياء سيئة. تقولي لي لا، أنا ولله الحمد قائمة متقية لله، يخاف الله عز وجل، أقيم الحقوق وأدي الحدود الحظوظ والواجبات وما نمقصرة مع زوجي. السبب الثاني واضح وهذا الذي يظهر، لأن قلتي بأنه بعيد عن الله، والبعيد عن الله تحتوشه الشياطين والعياذ بالله. قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الشخص البعيد عن الله طبيعي جدا أن يكون بمثل هذه الحالة الاستفزازية، حالة يعني التوتر، حالة الحالة العصبية، لأنه بعيد عن الله عز وجل. فالله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك الإنسان الذي لا يصلي ما نستغرب منه مثل هذه الأشياء، لماذا؟ لأن احتوشته الشياطين. والشياطين إذا احتوشت إنسان أضلته والعياذ بالله، أصبح في حالة غير طبيعية، أصبح في حالة غير طبيعية، فيقتل فاضلة. بارك الله فيك، زوجك وصل إلى مرحلة غاية في الخطورة حينما يضع آلة تسجيل يتجسس عليك، فأنت يعني مثل هذا الأمر تنبهين وتخوفين بالله، وقولي له يا رجل عد إلى الله، ارجع إلى ربك، اتق الله عز وجل. الآن تصنع أشياء يعني ما يليق، ما يليق، خاصة أنك امرأة صالحة وامرأة الحمد لله قائمة بالحقوق، فيما يظهر قولي له اتق الله وخاف الله سبحانه وتعالى، وقولي له أيضا أنا لا أريد أن أؤذيك، لأن الآن هناك يعني قوانين الجرائم الإلكترونية تمنع مثل هذا الشيء. الآن زوجك الآن لو بلغت عنه يعني يعاقب معاقبة شديدة، ما أدري هل عندكم الآن في بلدكم ما يسمى بالجرائم الإلكترونية والعقوبات عليها شديدة، فذكري وقولي له أنا سأعتقك لوجه الله، أنا لا أريد أن أؤذيك، أنت أبو أولادي، أنت مهما كان زوجي، وذكري وقولي له ارجع إلى ربك عز وجل. فأختي الفاضلة أعطيه مهلة، قولي له ماذا كم تريد من شهر، 6 أشهر 8 أشهر سنة، راجع فيها نفسك واتق الله، وهناك أمامك موت وقبر، ستحاسب على كل عمل، إذا استجاب ورجع الحمد لله، إذا لم يستجب أنت بالخيار أختي الفاضل، لك الحق الكامل شرعا وقانونا وعرفا ونظاما وعادة، ها كل الناس يقفون معك في ما لو إذا أنت طلبت الانفصال عنه، لأن عندك عذر، عندك سبب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة، لكن هكذا مثل بعض النساء المتهتكات التي لا يخفن الله عز وجل تريد تغير الزوج مثلا، ما عندها أي مشكلة، هذه والعياذ بالله حرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أنت لا، أنت في مشكلة، أنت في أزمة. الإنسان ما يعيش إلا عمر واحد، ولا يمكن أبدا أن الإنسان يسمح أن عمر هذا كله يعني في مثل هذا الحالة من الحزن، حالة من البكاء، الحالة من الأذية، من الضرر، الحالة من عدم مراقبة الله عز وجل في الزوج. أنت لك الخيار، تصبرين أعانك الله، تطلبين الطلاق بعد إمهاله فترة من الزمن على أن يتعدل وأن يصلح من حاله، أنت أيضا محقة في مثل هذا الأمر. أبو محمد من السعودية يقول أنا يعني أصلي بعد العشاء أو قبل النوم، عفوا يقول قبل النوم أصلي ركعتين، يقول آخر الليل أصلي 8 ركعات، أقرأ جزئين من المصحف لأن يقول ما أحفظ، وبعدين يقول أقوم وأجيب الوتر ركعتين ثم ركعة الوتر. يقول هل عملي هذا صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، نعم عمل صالح وصحيح ولله الحمد والمن. فأنت قسمت الصلاة على الليل، صليت ركعتين قبل النوم ثم قمت في آخر الليل قياما طويلا قرأت فيه جزئين ثم أوترت بعد ذلك، هذه الطريقة طريقة طيبة وجيدة. بارك الله فيك وتقبل الله منك. تفضل يا محمد. محمد من العين تفضل.
الله الخير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا مرحبا. والله سمحت يا شيخنا بدنا نسألك على، أنا بدي أبني مسجد، شو هو وبئر مي، شو الأفضل؟
تريد تبني مسجد أو بئر، تحفر بئر؟
أيوة، بدي أحفر مسجد وبئر، من الأفضل يعني، نوي لنفسي ولا لزوجتي أولادي؟ أنا بديت للوالد والوالدة مسجد وبئر
إن شاء الله. محمد
شو رأيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيه يعني.
أبشر يا محمد، أبشر.
جزاك الله خير وبارك فيه هذا يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك، تقبل منا ومنك. أم محمد
مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا، الله يسلمك. عندي سؤالين الله يطول عمرك.
تفضلي.
سؤال الله يسلمك، وحدة عندها مرت أخوها متوفية وسارت معاها في الأسعاف، وتقول إن شاء الله أني بحج عنك، عنها يعني، هي متوفية، هي ما حجت ولا عمرت، فقالت إن شاء الله أني بحج عنك، هل هو لها لزام بهذا الشيء؟
يعني هي تكلمة وهي ميتة؟
هي ميتة.
إيه قالت بحج عنك وبعتمر.
إن شاء الله أني بحج عنك. هي ما ساعت العمرة ولا ساعت الحج.
ما راحت العمرة ولا الحجين.
لا
إن شاء الله يا أم محمد.
إيه وعندي سؤال، يعني البنت من تكمل 12 سنة ما فيها العادة يجوز الصلاة تصلي ولا ما تصلي؟
ما يعني
فيها العادة
ما بلغت يعني؟
لا لا
ما نزل عليها الدم.
لا
اي وطيب وهي لا. قبل ذلك ما تصلي يعني؟
لا ها طيب 12 سنة عمرها.
اي بس البنت تؤمر من 7 سنوات بالصلاة يا محمد.
ما سبع نقول ترى نقول 7 سنوات وتصلي البنت.
اي تصلي اي طيب ايه. هي هذه ما صلت وصلت 12 لا. وما صلت.
اي لا
طيب يا ام محمد
شكرا.
مرحبا مرحبا تفضل يا ام فيصل.
الله يتفضل عليك ويدي لك العافية يا شيخ.
مرحبا أختي تفضلي.
مادلة يا شيخ كنت كانت مكان عيد أدلة حق ذهب وبعدها كنت أصير أدي الزكاة حقها لعند الزوج بناتهم هم محتاجين ومضطرين واثنين وبعد ما ستبدي لهم إلا وقصت للجامعة الكبير. قلت له يا شيخ قلت للشيخ هذا قلت له هديها لبناتي قال لا اديها لأزواجهن. فأنا الحين قلت أقول لك هي تحل أو ما تحل يا شيخ أو كيف نفعل
الآن؟ الذهب اللي عندك بلغ النصاب. ها راحت أم فيصل. أم فيصل ما فهمنا عليكي. أنت ما قلتي لأن الذهب هذا لللبس للتجارة للكنز. عيدي الاتصال من جديد. طيب ها في شيء؟ طيب أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول أنا لما أقرأ مثلا في الصلاة يمر علي مثلا قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول هل من السنة أني أنا أصلي على النبي؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لهذه الآية الكريمة الشريفة إذا قرأتها في صلاة الفرض فلا تصلي على النبي، يعني لا تستجيب مثلا في الفرض تقول اللهم صلي على محمد، وإنما تقرأ الآية هكذا. أما في النفل فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا قام الليل ومر بآية تسبيح عفوا مر بآية تنزيه سبح، وبآية عذاب استعاذ، وبآية رحمة سأل، وهذه ينسحب عليها بقية الأشياء منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي صلاة النفل. أما في صلاة الفرض فلا. بارك الله فيك. محمد المعين يقول أنا يعني متردد في صدقة معينة، هل أبني مسجد أو أحفر بئر؟ يقول أنا حفرت أو بنيت لوالدي، يقول الآن أريد أن أفعل، وهل هذا أجعله لنفسي أو لزوجتي أو لأولادي؟ محمد بن العين بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. لا شك بأن الصدقة الجارية هذه من أفضل الصدقات، فالصدقات على نوعين، صدقة جارية وصدقة مقطوعة. الصدقة المقطوعة اللي تستهلك مباشرة، كأن تدفع مثلا 100 درهم 50 درهم، تعطي طعام تعطي كذا. أما الصدقة الجارية فيها الوقف وهي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ومن ذلك بناء المساجد وحفر الآبار وطباعة المصاحف أو شراء المصاحف مثلا وبناء دور للأيتام وشيء من هذا القبيل. بالنسبة للأفضلية والأكملية أخوي محمد هذه ترجع إلى الحال والزمان والمكان. يعني مثلا إذا قلت لي مثلا ممكن أبني مسجد في الإمارات أقول لك اللهم لك الحمد، المساجد كثيرة المساجد كثيرة، يعني ما تجد حي ولا شارع إلا واللحن في مسجد، يعني مثلا هناك ما هو أفضل يعني من بناء المساجد. تقول لي والله مثلا هل أبني مسجد في بلد من البلاد اللي فيها يعني بلاد مقحطة مجدبة بلاد هلكة ما يجدون الماء، أبني لهم مسجد ولا أحفر بئر؟ أقول لك لا أحفر بئر هناك. فالأفضل يا أخي الفاضل راجع إلى الحال والزمان والمكان، فقد يكون بناء المسجد في مكان أفضل من حفر البئر، وقد يكون حفر البئر في مكان أفضل من بناء المسجد وغير ذلك. فأنت الآن يعني ممكن تراجع الجمعيات اللي من خلالها تستطيع أن تبني مسجد أو تحفر بئر وتسألهم وين المناطق اللي فيها عطشة فيها أناس ما يجدون الماء، ومعلوم بأن سقي الماء من أفضل الصدقات، فيرشدونك إلى ذلك. مسألة تجعل هذا لك أو لأهلك، طبعا الأصل أنك تنفق على نفسك، يعني تتصدق على نفسك، هذا الأصل. يعني بمعنى إذا كان عندك مال وحاب أنك تعمل مشروع وقف مثلا اعمله لنفسك أولا، لأن الإنسان يحتاج أن يتزود للدار الآخرة، يحتاج إلى أن ينفق الآن حتى يجني يوم القيامة ما 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 آثار صدقته. فإذا زاد عندك شيء طيب أنك تسوي لزوجتك وقف مثلا، لأولادك، أو تشركهم معك، بمعنى تبني مسجد وتحفر بئر وتنوي بأن هذا لزوجتك ولأولادك. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم محمد من العين تقول في وحدة حرمة، تقول مرت أخوها توفيت وذهبت معها في الإسعاف، تقول كلمتها يعني تقول تأثرت وقالت بحج عنك واعتمر. تقول المرأة هذه أصلا ما حجت ولا اعتمرت، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك ورحم الله أمواتكم أموات المسلمين. بالنسبة لهذه الأخت بارك الله فيها، دفعتها العاطفة وتأثرت من الموقف، ويعني شافت المشهد وقالت أنا بحج عنك بعتمر عنك. هذا وعد ولا يلزمها، هذا وعد ولا يلزم، لأن ما قالت لله علي مثلا، هي قالت هكذا، والمهيج عاطفة يعني المشهد اللي رأته. وبالنسبة لها ما يمكن أن تحج عن الغير وهي ما حجت عن نفسها، ما يمكن تعتمر عن الغير وهي ما اعتمرت عن نفسها. ولذلك العلماء يقولون النيابة في الحج، إذا أنبت شخص في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، إذا وكلت شخص يعتمر عنك لابد أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا، خاصة عند من يرى وجوب العمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن بإسناد جيد سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذه الحرمة قولي لها لابد تعتمر أولا وتحج أولا، وبعدين إن يسر الله لها تروح وتحج وتعتمر عن هذه المرأة المتوفاة. أم محمد من العين تسأل تقول يعني بالنسبة للبنت إذا بلغ عمرها 12 سنة وما جتها الدورة، تقول هل تلزم بالصلاة؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك أخت الفاضل، أولا بالنسبة للأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا يؤمرون من سن السابعة بالصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك أنا سؤالك هذا أثار استغرابي صراحة، كيف الآن تقولين يا أم محمد بأن البنت وصلت 12 سنة وما جتها الدورة، وهل يعني تصلي ولا ما تصلي؟ كيف وين السنوات هذه من سن السابعة إلى سن 12؟ وين السنوات هذه؟ وبالمناسبة بالنسبة للفترة من 7 سنوات إلى 10 سنوات إلى البلوغ، الله عز وجل ما يسأل الطفل هذا، يسأل والديه، فالتكليف على الوالدين. فإن أمر الأولاد أمر أولادهما بالصلاة فلهما وله الأجر، يعني الجميع يشترك في الأجر. وإن أهمل الأولاد فترة قبل البلوغ فالأولاد ما عليهم وزر، الوزر على من؟ على الوالدين اللي تساهل في مثل هذا الأمر، هما سيسألهم الله عز وجل، لأن الله جل وعلا كلفهما أن يربي أولادهما على الصلاة. ولذلك ما نستغرب لما نشوف مثلا شباب وفتيات في عمر 15 و16 و17 الصلاة ثقيلة عليهم، الصلاة ثقيلة عليهم، يشوفون بقية قريباتهم وأقربائهم يصلون وهم الأمر صعب عليهم، مثل ما نشوف الآن مثلا في المدارس وفي الكليات، تشوف اللهم بارك بعض الأولاد بعض الشباب بعض الفتيات مباشرة من يسمع الأذان وين المصلى وين المسجد يركض، لأن ربوه أهل على الصلاة، الصلاة تسري في عروقه، محبة الصلاة سريان الدم في العروق، الصلاة شيء أساسي عنده، شيء أساسي عنده. لكن تشوف بعض مثلا زملائه من الطلاب حاط يد على يد ومتكع على الجدار والناس تصلي، هذا ما ربوا أهله على الصلاة جزما، أنا أجزم أن أهله ما ربوا على الصلاة. وإلا الولد إذا نشأ على الصلاة منذ الصغر ألفها. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمر الأولاد بالصلاة قبل البلوغ؟ حتى يتعود على الصلاة. ولذلك تصير الصلاة سهلة عليه بعد البلوغ، تصير سهلة عليه بعد البلوغ. هذه البنت قصر أهلها، قصر أهلها، قصروا تقصيرا عظيما وكبيرا حيث ما أمروها بالصلاة حتى صار عمرها 12 سنة. الآن اللهم بارك بنات عمره، بنت عمرها 4 سنوات وخمس سنوات تشوف أمها وأمها تعلم الصلاة وتعود على الصلاة اللهم بارك، وتعلمها كيف تلبس الحجاب وكذا. يعني سامحيني يا أم محمد، خطأ كبير يجب على الوالدين أن يعلم بأن الله سائلهما عن هذه البنت. لماذا ما حتى لو البنت صلت، بالمناسبة البنت لو صلت عند البلوغ الفترة هذه الزمنية الله بيسأل الوالدين. يعني في بنات اللهم بارك الله هداهم من دون أمر الوالدين بالصلاة، لها الأجر لكن على والديها الوزر والعقوبة يوم القيامة. ليش؟ لأنه أخلوا بواجب من الواجبات، هذا واجب، واجب من الواجبات. كل أب وكل أم يجب أن تعلم بأن من الواجبات اللي الله عز وجل فرض عليه أن فترة من 7 سنوات إلى 10 سنوات هذه فترة يجب عليهما أن يأمر الولد بالصلاة سواء كان ذكرا أو أنثى. ولو اهتدى الولد بعد البلوغ من دون أمر الوالدين له الأجر وعليهم الوزر، لأنه أخلوا بواجب. صحيح الهداية بيد الله، لكن هم وين هذا الواجب اللي الله عز وجل أمرهما به، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما به. ولذلك يا أخواني يا أخواتي الصلاة كلها خير. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عصمة بإذن الله من الزلل والانحراف بإذن الله عز وجل. شوف بعض الناس تعرض لمواقف كثيرة، تعرض لعواصف من الفتن، عواصف من الشبهات، لكن ما دام أنه متمسك بالصلاة عصمه الله عز وجل، لأن الصلاة إيمان، سماها الله تعالى إيمان. فلذلك الصلاة هذه يعني التمسك الشاب بها مهما زلت قدمه، مهما ذهب وراء شهوة، سبحان الله العظيم يرجع ويعود إلى طريق الصلاح والخير، لأن الصلاة هي عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شفتم البيت اللي يبنى على أعمدة، هذا العمود الوسطي الركن هذا إذا سقط سقط البيت. الصلاة إذا سقطت وش باقي من الإسلام؟ وش باقي من الإسلام؟ فلذلك يا أم محمد أنا والله يعني سؤالك أثار استغرابي وخلاني لعل إن شاء الله سؤالك فيه خير، يستفيد من يشاهدني الآن ويصححون الخطأ وينتبهون لعيالهم ويلتفتون إلى أولادهم. الزمن اللي نحن فيه يجب أن نكون على مستوى الحدث، نرتقي بأنفسنا، عيالنا بأمس الحاجة إلى العناية بالصلاة، إلى العناية بالقرآن. في مشوشات، في مشغلات، في صوارف اختطفت عيالنا، المحمول هذا ووسائل التواصل، في فتن متلاحقة متلاطمة يعني فيها هجوم على أولادنا. يحتاج الأولاد أن يتسلحوا. كيف يتسلحوا؟ بالصلاة، قراءة القرآن، تعلم العلم الشرعي. يجب على الأسرة أن يكون لها دور أيضا. وش اللي يمنع يا أخواني يا أخواتي أن يصير عند كل أسرة يوم في الأسبوع، الأب مع الأم مع العيال، خلاص اليوم الفلاني يوم رسمي نجلس ونقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اسم النبي عليه الصلاة والسلام، زوجات النبي، بنات النبي، أولاد النبي عموما، الصحابة، كيف كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان وش اللي يمنعه؟ موجودة، كلش موجود. ما عليك إلا تقرأ في كتب اللهم بارك ميسرة مبسطة مسهلة لقضية المعلومة، فيقرأ الواحد ويصير نقاش بين الأب وبين عياله. ليش الآن نترك أولادنا نهب لهذه الأفكار ولهذه الأشياء اللي بدأت تأخذ بأولادنا إلى أودية سحيقة سنندم فيما بعد إذا ما اعتنينا بأسرنا، ما اعتنينا بأولادنا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يصلح لنا ولكم، وأن يصلح أولادنا، وأن يكفي أولادنا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وبلداننا، إنه خير مسؤول. تفضل يا عليا. عليا،
ألو.
تفضل يا عليا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. عندي أول شيء بنت أخوي من احتياجات خاصة، فهي عندها نقص في النمو.
نعم.
فيعني هي بلغت على العمر 13 سنة فهي ما تصوم لأن هي لازم تأخذ أدوية مهدئات ما تعرف. إحنا في رمضان نطلع عنها فترة صايم.
إيه.
وما تصلي ما تعرف يعني حق الصلاة بس يوم تبحث فيه إنه يصلي تلبس الشيلة وتفرد السيادة وتسوي نفس يعني نفس ما إحنا نصلي.
لكن عقلها معها يا عليا.
هي عقلها مع تفهم يعني مش يعني هي عمرها 13 يقول عقلها مال 5 سنين 6 سنين 7 آه. سنين كذا.
طيب عقل. واضح الآن إن شاء الله. أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي الوالدة يوم تصير ولا الظهر تصلي وتذكر الأذكار الصباح والمساء وتستغفر وتي بس ما تخلص كل شيء تيس تصلي على سيدنا محمد 55 مرة 70 مرة.
طيب سألتيني أنت أمس.
لا مو أنا هاي أختي سألت بس الوالدة تقول أختي ما فسرت السؤال حقه فأنا أرد أوضح مرة ثانية.
يعني الآن الوالدة بعد الظهر والفجر شو تسوي؟
عقب ما تستغفر وتذكر أذكار الصباح والمساء تصلي على سيدنا محمد 55 مرة 70 مرة.
بعد كل صلاة.
إيه بعد كل صلاة بعد ما تخلص الأذكار والاستغفار وكل شيء.
إيه طيب أبشري عليا.
أوكي شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور.
أهلا وسهلا بك. السلام عليكم.
الله يحييكم. الله يحييكم زمان ما سمعنا عنك. الله يحييكم.
حياك الله يوسف.
عندي بضعة أسئلة دكتور. أولا هناك شخص اضطر أن يستقرض البنك وهذا البنك يتعامل مع الربا بحيث إنهم ليس عندهم أي بنك إسلامي فاضطر لأخذ القرض من هذا البنك وعند السداد يعني طالبوه أن يدفع الفائدة كما هو معلوم في البنك التقليدي. نعم وهو متحير في هذا الخصوص. إذن هو دفع هذه الفائدة ماذا عليه؟ هل هو آثم بهذا بحيث إنه لم يكن لديه بديل يعني,
يعني
وكان مضطرا
يعني يعيش في دولة أو في بلد ما فيها مصارف إسلامية في الخارج.
نعم وقتئذ ما في مصارف إسلامية.
طيب السؤال الثاني.
نعم ثانيا في إحدى الدروس معكم لأنني غالبا أتابعكم عن بعد.
نعم.
ذكرتم شيئا عن قضية الصيد.
نعم.
وهناك جزئية لم أفهم جيدا. مثلا إنسان يعني رمى الفريسة بسهم لا ينفق أو مثلا بالمقلعة كما كنا نستخدم في الطفولة مثلا. وشيء من هذا بمعنى أو شيء لا ينفق يضرب الفريسة لكن لا ينفق.
نعم.
نعم فمتى يجوز هذا إذا أدركه حيا وذبحه يجوز أو لا يجوز إطلاقا؟ حقيقة لم أفهم جيدا.
إن شاء الله يعني. إن شاء الله.
نعم والسؤال الآخر ثاني هنا.
لا تفضل.
هناك إخوة هم يعيشون في دول إحدى الدول الغربية وعندهم جمعية هم الذين أنشأوا هذه الجمعية وكل من الأعضاء يدفع مشاركات في كل شهر ليتعاونوا فيما بينهم لمن وجد مناسبة معينة. فبناء هذه الجمعية من شروطها أن من غاب عن اجتماع أو يعني هناك مدة لم يسدد المبلغ المطلوب منه فيضع عليه غرامة بمعنى يعني يرسمون عليه غرامات معينة يدفع. وكذلك إذا تراكم عليك الديون لم يدفع يضاعف له هذه الديون.
نعم.
فهذه الشروط وهذه الغرامات يعني هي محل الإشكال عندهم. هل يجوز مثل هذه الغرامات من لم يدفع فيكلف بدفع مبلغ معين أو من تراكمت عليه الديون يضاعف له هذه الديون؟
إن شاء الله يوسف.
نعم جزاكم الله خيرا دكتور بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم فيصل من اليمن بارك الله فيه للأسف انقطع اتصالها ما فهمنا حاولنا أننا نفهم لكن عموما طلبنا من أم فيصل ترجع. عليا من أم القيوين بارك الله فيها تقول عندي بنت أخوي من ذوي الاحتياجات الخاصة كما ذكرت وتقول عندها نقص في النمو بلغ 13 سنة لكنها في عمر 5 سنوات ما تصوم و يعني تقول نطلع عنها الفطرة وكذا وما تعرف تصلي إلا إذا رأتنا وتقلدنا في هذا. علي بارك الله فيك بالنسبة لهذه البنت غير مكلفة ما دام أن عندها نقص في النمو وضعف في نمو العقل أيضا فعمرها 13 لكنها بسن 5 سنوات، هذه ما يجب عليه لا صلاة ولا صيام، لكن طيب أنكم تعودونها، ولعل الله عز وجل أن يعافيها وأن يشافيها وأن يعود إليها عقلها، ولذلك تعلمونها تخلونا تصلوا كذا. أما الفطرة أو الإطعام مسكين بدل الصيام ما عليه، لأنها غير مكلفة حسب ما شرحت لي من حالتها، فهي غير مكلفة، ولذلك ما في داعي تطلعون عنها فطرة. تحبون تتصدقون عنها رجاء الشفاء ويعني رفع البلاء عنها، ما في بأس ولله الحمد. عليا طبعا سألت تقول الوالدة لما تصلي بعد كل صلاة تأتي بالتسبيحات والتهليلات وبعدين تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعداد معينة. عليا بارك الله فيك، جوابي ما تغير أبدا عن سؤال أختك، فقول للوالدة تلتزم ما نصحتها بالأمس أو قبل أمس ناسي، الجواب هو الجواب. ولذلك الصلاة على النبي عبادة، الصلاة على النبي مظهر من مظاهر الإيمان، الصلاة على النبي خير، الصلاة على النبي جنة، جنة من جنان الدنيا لما يصلي الإنسان على النبي، خاصة إذا صحب ذلك اتباع واستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما نجي يا علي قولي للوالدة لما نجي بعد صلاة الفجر وتجي الوالدة تصلي على النبي 55 وبعد الظهر 55 وبعد العصر 55 وبعد المغرب 55 وبعد العشاء 55، وين الدليل؟ أين الدليل لما تلتزم هذا الشيء التزام؟ وهذا أنت يا علي لو شفت الوالدة بتسوي مثلها وأختك الثانية بتسوي مثلها، تعتقدون بأن عندها دليل لأن الوالدة قدوة، فقولي لها تترك هذا الشيء التزام بعد كل صلاة. وأنا ذكرت لها بالأمس ما أذكر، خليها تصلي على النبي 3000 مرة، 3000 مرة، لكن ما تقيدها بعد كل صلاة، بعد كل صلاة تخصصها بعد كل صلاة. ليش ولماذا؟ ها، لأن الصحابة الذين هم أفضل من عندنا وهم الذين أحرص منا على الخير ما فعلوا هذا الشيء، ما ثبت. هذه دواوين السنة وهذه آثار الصحابة، ما كان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بعد كل صلاة من الصلاة الخمس يجلس يصلي على النبي. وأنا فهمت الوالدة حسب سؤال أختك، يعني مثلا بين المغرب والعشاء شابت لها وقت ما عندها شغل، طيب صلي على النبي 1000 2000 3000 مثلا. بعد الظهر خلصت غداها ورتبت أمورها وجالسة ما عندها شيء، تصلي على النبي 10000 مرة، ما فيها شيء. فأنا أذكر هذا حتى لا يفهم بعض الناس بأن والله يعني كأن هناك الصلاة على النبي غير مشروع، لا مشروعة، مشروعة، وتتأكد في أحوال ذكرتها أنا في جواب السابق. لكن أن توظفها تكيفها تجعل لها محل مكان ها بعد كل صلاة، نقول أين الدليل؟ ما في دليل. نبه الوالدة وقولي لها تغير من طريقتها، وإن شاء الله أنها على خير، هي إن شاء الله على خير، وسأل الله تعالى يجمعها بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يوسف من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول هناك شخص يعيش في دولة ليس فيها مصارف إسلامية، اضطر إلى أخذ القرض الربوي وعند السداد قالوا له لا بد من الفوائد، يقول ما حكم ذلك؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للربا محرم بإجماع أهل العلم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك كل من صنف في كتب الكبائر يذكرون الربا على أنه من كبائر الذنوب، لأنه وردت فيه نصوص مرهبة من الربا. يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول جل وعلا عن أكلة الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الربا، وحتى في حجة الوداع قال وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، وضعه تحت قدمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الربا من كبائر الذنوب، والربا لما كان محرما لا يجوز للإنسان أن يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة. طيب ما هي الضرورة يا يوسف؟ للأسف أغلب الناس الآن يفسر الضرورة بالحاجة أو الحاجة بالضرورة، يقول لا ضرورة، هي ليست ضرورة حاج، بل بعضهم تجاوز وتساهل الأمور التحسينية والتكميلية جعلها ضروريات. الضرورة هي حالة في الإنسان يصل إليها، إذا ما تناول الحرام مات، إذا ما تناول الحرام هلكت بعض أعضائه مثلا أو تلفت بعض أعضائه، هذه الضرورة. ولذلك الله عز وجل أباح أكل الميت للمضطر، يعني رجل في الصحراء انقطعت به السبل وما عنده زاد ووجد ميتة، يقول العلماء إذا كان قادرا على الاستمرار في السفر من دون أكل الميتة ويعلم ويغلب على ظنه بأنه يصل ما يأكل من الميت، لأنه أصبح الآن لا يقال بأنه مضطر. أما إذا شارف على الهلك وعلم إن لم يتناول الميتة مات، قالوا هذا مضطر، حتى قالوا إذا لم يأكل الميتة أثم دخل النار، لأن الله تعالى أباح له ذلك. كذلك اللي مسألة الربا اللي ذكرت أنت، كيف ضرورة يا يوسف؟ ما أخبرتني، هل هي الآن حياته توقفت على هذا القرض؟ يعني الآن حياته توقفت على هذا القرض؟ إذا قلت نعم ضرورة، هل الآن مهدد بالسجن في تلك البلاد والسجن فيه مصائب وبلايا وفيه خوف على دينه، خوف على ضروريات حياته، إذا دخل السجن وهو إما أن يأخذ الربا ولا يدخل السجن ممكن، هذه ضرورة مثلا، ويعيش سنوات في السجن وقد يعني يواجه تلف وهلكة. أما إذا كان والله أنا أريد أشتري بيت ويأخذ الربا هذا محرم، البيت ليس ضرورة، البيت أقصى ما يمكن أن يقال حاجة، الناس أغلبها الآن عايشين أجرات يسكن بالإيجار، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، لذلك لا يلجأ إلى القرض الربوي. هذا هو التفصيل يا يوسف بارك الله فيك. يوسف يقول استمعت إلى درس لك في أبواب الصيد، يقول ما فهمت مسألة رمي الفريسة مثلا بشيء مثلا سهم أو بمقلاع، يقول لا ينفذ. يقول طيب إذا أدركه حي أو أدركه ميت ما التفصيل؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لرمي الصيد أو الصيد، الصيد أباح الله عز وجل، فالله جل وعلا أباح الصيد وأحله، قال وأحل الله، نعم ذكر صيد المحرم، قال حرم عليكم صيد البحر صيد البر وطعامه متاعا لكم والسيارة، وحر نعم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، والإجماع منعقد على حل الصيد، لكن يحرم في حالات مثل كونه محرم، مثلا المحرم ما يجوز له أن يصيد إلا صيد البحر، فالله جل وعلا أباح صيد البحر، قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا، وما هذا بالنسبة للبحر. على كل حال حتى قال العلماء ميتة البحر حلال. بالنسبة لصيد مثلا الأرنب، الطير، الغزال، بقية الحيوانات التي تصاد، من شروط صحة الصيد أن ينفذ السهم، بمعنى أن تموت بسهم يجرح ينفذ، كما في حديث عدي بن حاتم الطائي. أما من صاد بعرضه، يعني رمى برمح مثلا أو بشيء فضربه صدمه صدم من دون نفوذ، إذا أدركه حي ذكاه وأصبح حلالا، وأما إذا أدركه ميتا فقد مات ولا يحل، أصبح ميتا ولا يحل. لماذا؟ لأنه ضربه بشيء بعرض هذا الشيء، كما فصل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. ولذلك من يضرب صيدا بحجر مثلا هذا ما يحل ميت، هذا من يصدم الصيد بالسيارة ويموت ما يدرك حي هذا ما يحل، هذا ليس بصيد حلال، هذا ليس بصيد حلال. من يضرب الصيد بشيء مثلا يعني بعصا غليظة أو بشيء مثل أرنب أو شيء ومات ما أدركه حي، هذه وقيدة، هذه ميتة لا يحل أكلها. بارك الله فيك. يوسف من الشارقة بارك الله فيه، يقول هناك مجموعة من الإخوة يعيشون في الغرب، عندهم جمعية جميع الأعضاء يدفعون رسوم كل شهر لمناسبة معينة، وضعوا شروط من جملتها أن من يغيب عن الاجتماع يدفع غرامة، وكذلك من لا يسدد القسط هذا يضاعف عليه وتكون هناك غرامة. يوسف من الشارقة بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن مجموعة صنعوا جمعية، وهذه الجمعية يجتمعون اجتماعا محددا، الذي يغيب عن الاجتماع يرتب عليه غرامة، الذي يتأخر بالسداد يضاعف عليه المبلغ. بالنسبة لمضاعفة المبلغ إذا لم يسدد هذا ربا صريح ومحرم ولا يجوز. وأما من تأخر عن الاجتماع بحيث وضعوا نظام يعني وقالوا الاجتماع شهري ولمصلحة الجمعية لا يتأخر أحد، واللي يتأخر يدفع مبلغ معين، ويضعون هذا ضمن سياسة الجمعية على أن ينظر أيضا في العذر إذا كان مقبول، كأن يكون مريض أو مسافر أو شيء من هذا القبيل، لكن إذا كان متعمدا وما حضر من باب إلزامه ما في بأس، لكن بشرط أن يكون هذا المبلغ يدخل للجمعية ويصرف ولا يأخذون منه شيء. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي أختي مريضة بالوسواس القهري وفي الصيام والصلاة.
نعم.
يعني أبغاك تشرح لها يعني كيف تصلي وكيف تصوم، يعني عندها تقريب هي في كل شيء بس أكثر شيء في الصيام وفي الصلاة.
طيب.
وسؤال الثاني يا شيخ، أنا أخذ فلوس من عند زوجي من دون ما يدري.
نعم.
يعني بس يعني أصرفها الأولاد يعني ما أو هو مرات يحتاج فأعطيها بيأخذها يعني. نعم. لا أتصرف فيها في أي شيء، يجوز ولا ما يجوز؟
شالي أسماء.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب أسماء من الجزائر تقول عندها أخت مريضة بالوسواس القهري وأشد شيء في الصلاة والصيام. أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لأختك هذه يجب عليها أن تتخلص من هذا المرض، لأن هذا مرض، وهذا الوسواس مرض شيطاني، والله عز وجل قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قل جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ولذلك يجب عليها أولا أن تعلم بأنها مريضة، لأن كثير من الموسوسين يكابرون، لابد أن تعلم بأنها مريضة، فإذا اقتنعت بأنها مريضة الآن تأتي مرحلة الاستعداد عندها لمسألة العلاج والتخلص من هذا الأمر. أولها كثرة الرقية، ترقي نفسها. وهناك أخت من الأخوات الفاضلات كانت مصابة بالوسواس القهري وتواصلت معي وقالت يعني اجتهدت على نفسي بالرقية فأذهب الله عني هذا الوسواس ولله الحمد والمن، حتى هي طلبت مني أنني أقول هذا الكلام، فقالت أنا ابتليت بالوسواس القهري واجتهدت على نفسي بالرقية الشرعية حتى أذهب الله عز وجل عني الوسواس. ولذلك تجتهد أختك أختي الفاضلة بالرقية الشرعية، الفاتحة والمعوذات والقواقل الأخيرة عموما من القرآن. الأمر الآخر لابد من أن يكون عندها شجاعة لكسر هذا الأمر، فهي تحرص على أن تنزع إلى اليقين، أي وسواس يأتيها تعاند هذا الوسواس، وهذا بعد التوكل على الله أقوى أداة لكنس الوسواس من صدرها بإذن الله جل وعلا، وهي كسر هذا الحاجز معاندة الشيطان. توضأت خرجت قال ها أنت ما توضأت تقول اخسع عدو الله وتصلي، صلت أتاها الشيطان أنت صليتي ثلاثة وأربعة تقول ثلاثة وتكمل إخزاء للشيطان، صامت قالت ما أدري أنا يعني أفطرت ولا ما أفطرت تقول اخسع عدو الله ما زلت صائمة، هذا هو الكسر لهذا الشيء. الأمر الآخر أن تشغل عقلها، تعمل عقلها في الواقع، تشوف أسماء ما عندها أي مشكلة، تشوف والدتها، تشوف أختها الأخرى، تشوف بنات عمها، صاحباتها، زميلاتها، ما عندهم مشكلة، ولذلك تحاول أن تخرج من نار وجحيم الوسواس إلى جنة اليقين. اليقين جنة وراحة، واسأليها ستجدينها معذبة ولذلك ليش يرضى الإنسان بالعذاب؟ الوسواس جحيم واليقين نعيم ولله الحمد. فإذا فعلا استجابت للنصائح انعتقت ولله الحمد من هذا الوسواس. أسماء بارك الله فيها تقول أنا أخذ أموال من زوجي من دون علمه أصرفها على البيت والأولاد، وأحيانا أصرفها على زوجي إن هو احتاج. أختي أسماء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تعتدي على مال زوجها ولا أن تمد يدها في محفظة أو جيب زوجها، بارك الله فيك، هذا هو الأصل. الأمر الثاني، إذا كان الزوج بخيل على أهله بحيث يمنعهم من الضروريات والحاجيات ويقتر عليهم، والمرأة محتاجة والأولاد يحتاجون إلى ضروريات وحاجيات وهو يأبى ذلك، ذكرته خوفته بالله بيّنت له حقها عليه وحق الأولاد عليه وهو رافض، يجوز لها أن تأخذ قدر الضرورة والحاجة، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا زوج أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلذلك يجوز أخت الفاضلة تأخذين بقدر الضرورة بقدر الحاجة، أما تحسينيات تكميليات إكسسوارات لا، وإنما قدر الضرورة والحاجة. بارك الله فيكم، انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.